أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعتذر عن التأخير هذه الدقائق التي ظننت أنني سأفسر سورة العلق، ورحت أشرع هناك في البث حتى وجدت من يذكرني أن اليوم مجلس رياض الصالحين، فعدت إلى الصفحة القديمة وإلى صفحة سفير وكذا. الحمد لله تداركت الأمر من قريب. هذا درسنا 27 بعد 200 إن شاء الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع باب الخوف. وبعد أن شرحنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد يعني تناولنا هذا الحديث في أكثر من حلقة، وأخذ حقه في الشرح بفضل الله تعالى مع التعليق وتصويب ما في الرواية حتى يلتقي مع بقية الحديث ومع حقيقة الإعجاز العلمي. بينا ذلك بشيء من الوضوح وإن لم يكن بشيء من التفصيل. ومن بعد شرح هذا الحديث وبيانه بفضل الله عز وجل، نأتي إلى الحديث الثاني في الباب، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. الحديث الثاني في الباب عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. رواه مسلم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، نسأل الله العافية، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا، متفق عليه، نسأل الله العافية. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه إلى حجزته ومنهم من تأخذه إلى ترقوته رواه مسلم. والحجزة معقد الإزار تحت السرة، والترقوة فتح التاء وضم القاف هي العظم الذي عند ثغرة النحر، وللإنسان ترقوتان في جانبي النحر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، متفق عليه. والرشح العرق. وعن أنس رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين، متفق عليه. وفي رواية بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال عرضت علي الجنة والنار فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه، غطوا رؤوسهم ولهم خنين، والخنين بالخاء المعجمة هو البكاء مع غنة وانتشاق الصوت من الأنف، رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا بكائين. الشرح هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله كلها أحاديث تفيد الخوف من يوم القيامة ومن عذاب النار، فذكر أحاديث منها أنه يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، وهذا يدل على عظم هذه النار أو على عظمة هذه النار. نسأل الله أن يعيذنا والمسلمين منها. ومن هول ذلك اليوم لأن الله تعالى جعل 70,000 ملك مع كل زمام من 70,000 زمام يجرون بها جهنم والعياذ بالله، فهذا العدد الكبير من الملائكة يدل على أن الأمر عظيم والخطر جسيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، أسأل الله السلامة والعافية من النار وأهلها. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أهون أهل النار عذابا من يوضع في قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، وهو يرى أنه أشد الناس عذابا وإنه لأهونهم، لأنه لو رأى غيره لهان عليه الأمر وتسلى به، ولكنه يرى أنه أشد الناس عذابا والعياذ بالله، فحينئذ يتضجر ويزداد بلاء ومرضا نفسيا والعياذ بالله. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث تحذيرا لأمته من عذاب النار. وذكر أيضا أن من الناس من تبلغ النار إلى كعبيه وإلى ركبتيه وإلى حجزته، وقد عرفنا أنها الوسط التي يقال لها الخاصرة. وذكر أيضا أن الناس في يوم القيامة يبلغ العرق منهم إلى الكعبين وإلى الركبتين والحقوين، ومن الناس من يلجمه العرق إلجاما، نسأل الله العافية. فالأمر خطير، فيجب علينا جميعا أن نحذر من أهوال هذا اليوم وأن نخاف الله سبحانه وتعالى، فنقوم بما أوجب علينا وندع ما حرم علينا. نسأل الله أن يعيننا والمسلمين على ذلك بمنه وكرمه. الحجزة معقد الإزار تحت السرة، وهو الخاصرة يعني الوسط. إذن نسأل الله العافية، جهنم هذه خطيرة وكبيرة، نحن لا نتخيل حجم الملك كما لا نعرف عدتهم. وكون جهنم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، يعني مساحة جهنم 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. نسأل الله العافية. فكم تكون جهنم إذن، وهي التي أعدها الله للكافرين والمجرمين، وحين أعدها جعلها تسع الخلائق جميعا. ولذلك من دخل من الخلائق الجنة، ونسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة، يخلو مكانه في النار. لذلك تقول هل من مزيد، هل من مزيد، حتى يضع رب العزة جل وعلا فيها رجله أو عليها قدمه فتنزوي وتقول قط قط، اكتفيت اكتفيت. ومن أجل أن تمتلئ جهنم تعظم خلقة الناس في جهنم، تعظم جدا، حتى روي أن ضرس أحدهم كجبل أحد، وما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة كذا وكذا، لا أذكر الحديث الآن، لكن هذا من أجل أن تمتلئ النار والعياذ بالله. وأما من دخل الجنة فأولئك هم الوارثون، أي يرثون مكان من دخل النار. نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار، نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار، نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. لها 70,000 زمام الزمام كما قلنا عبارة عن مسافة أو مساحة، كما يقال زمام الأرض هذه وزمام الأرض يعني مساحات، فمساحات يقاس بها كما في الدنيا يقال مثلا قيراط أفدنة، هنا يقولون هكتار، فهي مساحات تدل على اتساع جهنم والعياذ بالله وعلى عظم خلقها. وأما عن عذابها، إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان تحت قدميه، هذا هو الأخمص، من تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، نعوذ بالله تعالى، وكل جسمه يشبه المرجل وهو يغلي، وهي جمرة تحت كل قدم فتغلي الدماغ، ما هو فقط القدم ولا تصل للركبة ولا الوسط، لا. إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا، نسأل الله العافية. متفق عليه. وورد مثل هذا في أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكون في ضحضاح من النار توضع جمرتان تحت قدميه تغلي منهما دماغه. وذكر عليه الصلاة والسلام أن الناس في النار على حسب أعمالهم، فمنهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، ومنهم من تأخذه إلى ترقوته، يعني حد الاختناق. ذلك أن الناس يحاسبون على حسب أعمالهم، ومثل هذا الحديث ورد أيضا في وقوفهم على أرض المحشر ودنو الشمس من الرؤوس، حيث يقوم الناس لرب العالمين، وليس هناك من يستظل بظل عرش الرحمن إلا أصناف من أهل الطاعات، مثالهم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، نسأل الله من فضله. سوى من يستظلون بظل عرش الرحمن هم في أرض المحشر والشمس تدنو من الرؤوس فيلج الناس في عرقهم. ففي حديث جاء على الإجمال يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه أي في عرقه إلى أنصاف أذنيه. وعلى التفصيل منهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ساقيه أو ركبتيه، ومنهم من يصل إلى فخذيه، ومنهم من يصل إلى حجزته، ومنهم من يصل إلى سرته، ومنهم من يصل إلى صدره، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، يلجمه يمر فوق فمه وأنفه فيكون إلى أنصاف أذنيه، نسأل الله العافية. ولعلي وقفت على الرواية ومنهم من يعوم في العرق عوما، فهذا يورده المؤلف رحمه الله في باب الخوف، أننا لا نأمن عذاب الله ولا سخط الله في يوم القيامة. الأنبياء يقولون إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، حتى إن كل واحد منهم يقول نفسي نفسي عدا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، عدا نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام الذي يقول أمتي أمتي ويقوم ويشفع عليه الصلاة والسلام. وهذا إن دل فإنما يدل على عظم الكرب يوم القيامة. فإذا خاف العبد في الدنيا أمنه الله يوم القيامة. للحديث: لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، من خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، ومن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. فاللهم ارزقنا الخوف منك والرجاء في رحمتك، وآمنا يوم الفزع الأكبر يا رب العالمين. وعن أنس رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، يعني من حيث البلاغة، من حيث التأثر. فقال فيما قاله عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين، يعني بكاء، كما صورته الرواية الثانية. هذا الحديث متفق عليه. وفي رواية: بل بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يربيهم أولا بأول. فقال: عرضت علي الجنة والنار. النبي عليه الصلاة والسلام رأى الجنة ورأى النار في اليقظة وفي المنام. فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه، كانوا أرق أفئدة وألين قلوبا، فلما سمعوا هذا غطوا رؤوسهم ولهم خنين، أي بكاء مع غنة وانتشاق الصوت من الأنف، يعني عندما يشتد البكاء بالإنسان ولا يتمالك نفسه. فاللهم ارزقنا عينين هطالتان بالدموع قبل أن يصير الدمع جمرا. كان في دعاء كريم لفضيلة الشيخ إبراهيم عزت عليه السحاب والرحمة والرضوان. اللهم ارزقنا عينين هطالتان بالدموع، قبل أن تكون الدموع جمرا أو الأضراس جمرا. ما أدري يعني الشيخ علي متذكر هذا الدعاء ولا لا، كان كثيرا ما يدعو به الشيخ. اللهم ارزقنا عينين هطالتان بالدموع، لأنه إذا قست القلوب جفت الدموع. نعم. اللهم ارزقنا عينين هطالتين، ارزقنا عينين هطالتين بالدموع. اللهم ارزقني وارزقنا عينين هطالتين تشفيان القلب بذرف العين دمعي من خشيتك. نعم، قبل أن يكون الدمع دما والأضراس جمرة، تشفيان بذروف الدمع من خشيتك. نعم. اللهم ارزقنا عينين هطالتين بالدموع قبل أن يكون الدمع دما والأضراس جمرة، اللهم ارزقنا عينين هطالتين بالدموع تشفيان القلب بذرف الدمع من خشيتك قبل أن يكون الدمع دما والأضراس جمرة. هذا هو، وكنت قرأته في الإحياء وفي غير الإحياء. فمن الناس من تبلغ النار إلى كعبيه وإلى ركبتيه وإلى حجزته، كما ذكر أن الناس في يوم القيامة يبلغ العرق منهم إلى الكعبين وإلى الركبتين والحقوين، ومن الناس من يلجمه العرق. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وأن يجيرنا من عذابه ومن ناره. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا أجود الأجودين. عن المقداد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر الراوي عن المقداد: فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين. قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. قال: وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم، متفق عليه. ومعنى يذهب في الأرض ينزل ويغوص. وعنه رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة فقال: هل تدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها، فسمعتم وجبتها. رواه مسلم. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، وخرجت ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وأبطت بفتح الهمزة وتشديد الطاء، وتأط بفتح التاء وبعدها همزة مكسورة، والأطيط صوت الرحل والقطب وجبههما، ومعناه أن كثرة من في السماء من الملائكة العابدين قد أثقلتها حتى أطت. والصعودات بضم الصاد والعين الطرقات، ومعنى تجأرون تستغيثون. وعن أبي برزة براء ثم زاي نضلة ابن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل أو فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: يومئذ تحدث أخبارها، ثم قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم، كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ، فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. والقرن هو الصور الذي قال الله تعالى فيه: ونفخ في الصور، كذا فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الشرح هذه الحديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى كلها تدل على عظم يوم القيامة، وأن على المؤمن أن يخاف من هذا اليوم العظيم. ذكر أحاديث فيها دنو الشمس من الخلائق بمقدار ميل. قال سليم بن عارم أي الراوي عن المقداد: لا أدري أريد بذلك مسافة الأرض، الميل اللي هو 2 كيلو إلا ربع تقريبا، أم ميل المكحلة اللي هو ما نسميه المرود، وكلاهما قريب. وإذا كانت الشمس في أوجها في الدنيا وبعدها عنا بهذه الحرارة، فكيف إذا كانت بهذا القرب؟ نسأل الله السلامة. ولكن هذه الشمس ينجو منها من شاء الله، فإن الله تعالى يظل أقواما بظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم من سبق ذكره وهم السبعة الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل ولا تقلب، يعني إمام عادل. بسم الله. إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. يا رب اجعلنا منهم يا رب. أنا أخوي الشيخ علي وكل الإخوة والأحبة. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقات فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وكذلك من أنظر معسرا أو وضع عنه. المهم أن هناك أناسا ينجون من حر هذه الشمس فيظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر أحاديث العرق وأن الناس يعرقون حتى يبلغ العرق من الأرض 70 ذراعا، حتى يلجم بعضهم إلجاما، وبعضهم يصل إلى كعبيه، وبعضهم إلى ركبتيه، وبعضهم إلى حقويه، يختلف الناس حسب أعمال في هذا العرق. وذكر أيضا حديث أخرى فيها التحذير من نار جهنم. نسأل الله لنا وللمسلمين السلامة منها. وفيما لم يشرحه الشيخ، حقيقة الأحاديث يعني كلها تدور في باب الخوف، وأحاديث متقاربة، فإذا الشيخ شرح حديث تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون بينهم، حتى تكون منهم كمقدار ميل، والذي يروي عن المقداد هو سليم بن عامر يقول لا أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض، لأنه يقال عن الأرض أميال، قديما كان يقولون برد ومراحل والبريد والفرسخ والمرحلة، ونحن الآن نقول مثلا الكيلو كيلومتر، ونقول الميل، بعض البلاد تستخدم لفظ الميل أكثر وبعضهم يستخدم لفظ الكيلومتر أكثر، فيقول قطعنا مسافة حوالي 100 كيلومتر، والآخر يقول قطعنا مسافة حوالي مثلا 70 ميلا، فيقول يعني الشمس تدنو مسافة الميل حوالي 2 كيلو لربع. طب ما هو حتى لو المسافة هذه، طب وهي على بعد منا كم، ونحن نجد حرارتها في الصيف، فلما تبقى على بعد ميل، فضلا عن أن يكون الميل اللي هو مرود والبكحولة يعني حاجة كده مقدار الإصبع، لذلك يلج الناس في عرقهم، والناس يعني يتمنون الذهاب ولو إلى النار، وهم لا يدرون ما النار بعد، ويلجون في عرقهم، ويكون الناس على قدر أعماله في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه يعني حاجة كذا كالذي يمشي في ماء المطر مثلا إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه أعلى، ومنهم من يكون إلى حقويه الوسط، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. صلى الله العافية. قالوا أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. في الحديث الثاني يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، يعني كثرة العرق هذا كما لو كان في مثلا فيضان، كما لو اتفتح محيط على اليابسة على طريقة المد قبل الجزر حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم، يعني أعلى ممن يلجمه العرق إلجاما، ويذهب في الأرض يعني ينزل ويغوص. ومما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في باب الخوف أنه عنه رضي الله عنه، اللي هو مين؟ أبو هريرة رضي الله عنه الذي روى الحديث الذي قبله، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة، وجبة يعني صوت مرتفع مثل الهدة، فقال: هل تدرون ما هذا؟ الصوت اللي سمعتوه ده ولا ترونه؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار، يعني من شفير جهنم من أعلاها، منذ 70 خريفا، يعني سنة، منذ 70 خريفا يعني 70 سنة. كثيرا ما كان يعبر عن السنة بالخريف في حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيما يناسب السياق. قال: فهو يهوي في النار إلى الآن، أو يهوي في النار الآن انتهى إلى قعرها. الآن انتهى إلى قعرها، فسمعتم وجبتها، نسأل الله العافية. أي والله حد ذكرنا بالشحن، نشحن بقى التليفون ونشحن الكمبيوتر. الحمد لله، واشحن أنا كمان. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم. الأعمال، وتأتيه الأعمال الصالحة على يمينه، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، الأعمال السيئة العياذ بالله، وينظر بين يديه يعني أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، نسأل الله العافية. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. شق تمرة حاجة صعبة؟ لا، شق تمرة تعطيه لفقير، تعطيه لمسكين، تعطيه لطفل، مثل قصة السيدة عائشة رضي الله عنها، دخلت عليها وحيدة ومعها بنتان، وليس عندها في البيت سوى تمرة، فأعطتها التمرة فشقتها الأم على نصفين لابنتيها. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، شق التمرة ممكن يزحزح عن النار، ما دام شق التمرة هذه لله، ولا فيها رياء ولا فيها عجب ولا فيها شيء، سبحان الله. تقوا النار ولو بشق تمرة. في حديث في رواية أخرى: فإن لم يكن فبكلمة طيبة، فبكلمة طيبة. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. طب ما في ناس الآية قالت عليهم لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. ما في تعارض بين الآية والحديث. عدم كلام الله لهم الذي فيه الإكرام والتكريم والحفاوة، لكن أن يسألهم وأن يحاسبهم وأن يعاتبهم، هذا يرد مع المسلم ومع الكافر ومع المنافق. لذلك في أحاديث العرض على الله عز وجل المؤمن يعترف بخطئه، والله عز وجل يقول له سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل. كم لنا ذنوب سترتها علينا فاغفرها لنا يا رب يا رب. والكافر والمنافق برضه هيسأل، ولما يسألوا ربنا عن أعماله فإذا به يقول والله يسأله عبدي فعلت كذا في يوم كذا في ساعة كذا، لا وعزتك ما فعلت، أوه لا وعزتك ما فعلت عبدي أما فعلت كذا في يوم كذا في ساعة كذا، لا وعزتك ما فعلت في صحيفتك ظلمك كتبت ظلموني كذبوا علي كذبوا علي. الله من يشهد لك؟ لا يشهد علي إلا نفسي. أهو فيختم الله على فيه وينطق جوارحه، فتنطق الجوارح بكل ما كان يفعل وهو يسمع، فيقول الله عز وجل له أهو كذبت عليك جوارحك أيضا؟ فلا يرد على الله عز وجل هذا ماذا أقول عنه، لا يرد على الله ويتوجه لنفسه باللوم إلى أعضائه، يقول أنا كنت عن كن أناضل وكنت عن كن أكافح وأنافح وأنتم تشهدون علي، لما شهدتم علي لما شهدتم علي؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن كما قال الله عز وجل يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان يعني واسطة، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق التمر. وهذا حديثه عليه الصلاة والسلام عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون، أطت السماء وحق لها أن تأط. الأطيط صوت يكون من شدة الثقل. كنا في الريف في القرى، الأسقف مصنوعة من فلق النخل وعليها فلق النخل هكذا كالأعمدة والجريد فوقه ثم مغطى بالطين، فكانوا أنت تمشي عليه تسمع أطيطا تسمع صوتا كذا سبحان الله، كما في الحديث وللأرض منك وإيد. فكنا نسمع صوت السقف، وكان في بعض الأسقف تبقى يعني الجريد بدأ يخوخ وسوس، فكان الصوت يعني يعلو أكثر كلما مشى عليه أحد. لذلك في هنا زي طرفة أو نكتة حصلت، الرجل يمشي فصوت السقف يعني مزعج يعني، فيسأل صاحب البيت ماذا عن هذا السقف؟ قال إنه خاشع لله عز وجل. قال أخشى أن يزداد خشوعه فيخر ساجدا، أخشى أن يخر
أخشى أن يزداد خشوعه فيخر ساجدا، اللي هي إيه، فخر عليهم السقف من فوقهم. واحد أراها فخر عليهم السقف من تحتهم، قال له طيب يعني مش حافظ، خلي عندك السقف من فوقهم ولا من تحتهم. أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع، أهو زي كده يعني، بس دي مش علامة رابعة ولا بلاش نفتكر رابعة، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى، والملائكة فيهم الراكع وفيهم الساجد، القائم والراكع والساجد. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش. مثل الناس النهاردة يعني يندر فيهم ضحك والابتسامة، بس مش يعني عملية خوف من الله عز وجل، على قدر ما هي مشاكل الحياة والأعباء والغلاء والبلاء والمعاناة، فيندر انك تجد إنسانا كده يعني فيه فرحة فيه سعادة فيه كذا. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون الله تعالى بالدعاء. الصعودات فسرها هنا بالطرقات، وكنت أظنها وأفهمها على أنها يعني الأماكن العالية كالهضاب والتباب والجبال، كما في الآية مثلا سأرهقه صعودا، الجبل مكان مرتفع. لكن ممكن الصعود حاجة والصعد حاجة، فالصعد جمع صعودات يعني جمع صعودات، هذا جمع ما مفرده، حتى لو قلنا صعد فهي جمع أيضا، لكن هي معناها الطرقات كما فسرها الشيخ، أو تكون الصعودات بمعنى الجبال يمكن أن تكون كذلك، ومعنى تجأرون تستغيثون، تستغيثون، وفي معنى الجؤار رفع الصوت، ومنه أجاز البعض رفع الصوت بالدعاء، وإلا فالنبي الأصل في المسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة حين رفعوا أصواتهم بالدعاء أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنما تدعون سميعا قريبا. في حديث أبي برزة ذكر رواية من روايات الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، أو قال هنا حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل فيما فعل فيه، وعن ماله أين اكتسبه وفيما انفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. والرواية التي أحفظها ومشهورة لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. على إنه سؤال من شقين، وفي رواية قالت حتى يسأل عن أربع عن خمس، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. على إنه من أين اكتسبه سؤال وفيما أنفقه سؤال. ومن بين لطائف هذا الحديث أنه قال عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه، بخلاف هذه الرواية عن جسمه فيما أبلاه. قال العلماء لأن الشباب وإن كان من مراحل العمر لكنه ثمرة العمر وأفضل ما فيه، وفترة القوة والنشاط والحيوية، وما لم تستغله في طاعة الله تعالى فإنه يستغله منك الشيطان في المعاصي والشهوات والوقوع في الفتن والعياذ بالله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الزلزلة يومئذ تحدث أخبارها، ثم قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. وسبق بيان ذلك في التفسير عند تفسير سورة الزلزلة بأكثر من رواية لمعنى يومئذ تحدث أخبارها. ومن الحديث التي ذكرناها عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم، يعني حين رأى الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يضحك، فقالوا يعني: يا رسول الله، يعني لما نراك مثلا حزينا، لما لا تضحك، لما كذا؟ فقال: كيف أنعم، يعني أفرح وزغطط واضحك وكذا، وصاحب القرن وهو إسرافيل عليه السلام قد التقم القرن. والقرن هذا كالبوق، له طرف ضيق من ناحية ومتسع من ناحية. في تفسير النبي عليه الصلاة والسلام للبوق: دائرة من دوائره أوسع مما بين السماء والأرض. قال صاحب القرن في رواية صاحب البوق: قد التقم القرن أو التقم البوق الذي هو الصور، واستمع الإذن، يعني ينتظر متى يؤمر بالنفخ فينفخ. الصحابة كانوا مرهفين جدا، فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيعني صاروا في حالة يرثى لها. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن القرن هو البوق، هو الصور الذي قال الله تعالى: ونفخ في الصور. طبعا تكررت في أكثر من موضع، لما نحب نفسرها تفسيرا موضوعيا: يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا أتوه داخلين، بآية النمل. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، بسورة سورة الزمر. ويوم ينفخ في الصور قوله الحق وله وقوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة والحكيم الخبير، دي في سورة الأنعام. ومحل الشاهد أن النفخ نفخة الفزع موصولة بنفخة الصعق ثم نفخة القيام، وما بين النفختين يعني مقدمة من مقدمات الساعة يتم فيها خراب الدنيا وإبدال الأرض غير الأرض وإنزال ماء من السماء الجديدة على الأرض الجديدة، وتنبت الأجساد كما ينبت الماء البقل، ثم يؤمر إسرافيل بالنفخ في الصور التي هي نفخة القيام فيقوم الناس لرب العالمين. نسأل الله السلامة والعافية. والحاصل أن الإنسان إذا قرأ هذه الأحاديث وغيرها مما لم يذكره المؤلف في هذا الباب، فإن المؤمن يخاف ويحذر، وليس بين الإنسان وبين هذا إلا أن ينتهي أجله في الدنيا ثم ينتقل إلى دار الجزاء، لأنه ينتهي العمل، أحسن الله لنا وللمسلمين الخاتمة. ومن أحاديث الخوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. دي طريقة الشيخ إبراهيم عزت الله يرحمه لما كان يقرأ أو يخطب فيقول مثل هذه الأحاديث: يا عباد الله، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يا عباد الله، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأدلج بإسكان الدال، ومعناه سار من أول الليل، والمراد التشمير في الطاعة، والله أعلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غلة. قلت: يا رسول الله، الرجال والنساء أو الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وفي رواية: الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. متفق عليه. وقوله غلا بضم الغين المعجمة، أي غير مختونين، تعود إليهم قلفة الختان مرة أخرى. يا عباد الله، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. أدلج يعني مشى في الدلجة، مشى في الدلجة وهي أول الليل. ومن أدلج بلغ المنزل، لأنه إذا سار في أول الليل فهو يدل على اهتمامه في المسير وأنه جاد فيه، ومن كان كذلك بلغ المنزل. ألا وإن سلعة الله غالية، ألا وإن سلعة الله الجنة. نسأل الله جنته. السلعة يعني التي يعرضها الإنسان للبيع، والجنة قد عرضها الله عز وجل لعباده ليشتروها. قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله لا أحد. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. فمن خاف يعني من كان في قلبه خوف، خوف الله، عمل العمل الصالح الذي ينجيه مما يخاف. نسأل الله من فضله، نسأل الله الفوز العظيم. وأما حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يعني يجمعون يوم القيامة حفاة ليس لهم نعال في أقدامهم، عراة ليس عليهم ثياب تستر أجسادهم، غلا غير مختونين، تعود إليهم قلفة الختان مرة أخرى. يخرج الناس من قبورهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، يعني في كمال الخلقة كما في العري أيضا. قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. فما الذي هال عائشة رضي الله عنها؟ العري. يا رسول الله، الرجال والنساء يعني عراه، ينظر بعضهم إلى بعض، وكأنها تصرخ تقول: وسوءتاه وحياءه، حياء يعني الحياء والكذا. الرجال والنساء يعني ينظر بعضهم إلى بعض، لأن عائشة ما كانت تتخيل أنه هيوصل الحال عندنا في الدنيا أنه يبقى عندنا مثلا شواطئ عراة مثلا، وأشياء كثيرة من جنس شواطئ عراة يعني. فقال: يا عائشة، الأمر أكبر من ذلك، أو أعظم من أن يهمهم ذلك. ده في أمور أقل من هذا ولا يهتم بالإنسان لو قدامه يعني ست الحسن والجمال، ولا قدامه النساء عرايا كما ولدتهم أمهاتهم، ولا لبسين البكيني ولا كذا، وهو مهموم واقف. كان هو على البحر وفي شاطئ العراة هذا ولا غير العراة، وابنه غرق وكل النساء حواليه، واللي بتجري واللي بتغني واللي بتاخد دش رملة واللي تاخد دش شمس واللي بتدهن واللي بتعمل، هو خلاص ابنه غرق ولا على باله كل اللي بيشوفه ده. فيعني وما غرق ابنه قياسا إلى الأهوال العظيمة الشنيعة يوم القيامة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الأمر أكبر أو أعظم من أن يهمهم ذلك، من أن يهمهم ذلك، أو من أن ينظر بعضهم إلى بعض، أي إن الأمر عظيم جدا، لا ينظر أحد إلى أحد، كما قال تعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من عذاب النار، وأن يجعلنا وإياكم ممن يخاف الله تعالى ويرجوه. اللهم ارزقنا الخوف منك والرجاء فيك، اللهم ارزقنا الخوف منك والرجاء فيك، ولا تجعلنا من هؤلاء الذين يقولون نحن لا نعبد الله خوفا منه ولا رجاء ولا طمعا في رحمته ولا في جنته، وينسبون إلى رابع العدوية: إن كنت أعبدك طمعا في جنتك وخوفا من نارك فطمعا في جنتك فحرمني منها وخوفا من نارك فعذبني فيها. نعوذ بالله من هذا الضلال. إنما الخوف من الله والطمع في رحمته والخوف والرجاء والرغبة والرهبة، هذه من أفضل أعمال القلوب مع المحبة، والحب بمثابة رأس الطائر، والخوف والرجاء بمثابة جناحيه، كما سبق بيانه والله أعلم. وانتهى والحمد لله باب الخوف، ومن باب الخوف إلى باب الرجاء، وموضوع المحاضرة المقبلة إن شاء الله تعالى في يوم الأحد بإذن الله تبارك وتعالى. كنت أمس بذكركم أنه غدا الأربعاء ومجلس رياض الصالحين، ولما جيت أجلس في الدرس سبحان الله نسيت، حتى أنني شرعت في درس التفسير ثم ذكرت بأنه اليوم الأربعاء ورياض الصالحين، فعدلت عن الصفحة والحمد لله، وفي ذلك خير إن شاء الله، يغفر الله لي ولكم. هنعمل بس البث اللي بيتقطع والبث رديء والبث كذا، وبعض البلاد وبعض الظروف وبعض الأحوال، ما احنا برضو أحيانا بيعترينا هذا، لكن بحمد ربنا أنه يعني بدلكم الدرس ويكون البث كويس. واحد بقول له عندي بث مباشرة، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. حبك الله الذي احتنى فيه يا شيخ محمود، حبكم في الله، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ونسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما عرفت بعد، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله.